بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علي حا، وحدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث: لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أما رجال الإسنادين فقد ترجمناهما ومرّا معنا كثيرا، وهما من الأسانيد الدائرة المتكررة في الصحيح. وأما معنى الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لم يرده الحب الطبيعي الحب الفطري، لأن الإنسان يحب نفسه بالفطرة ويحب نفسه بالغريزة، ولا يمكن أن ينصرف حبه عن نفسه لغيره بالطبع، وإنما ينصرف بصرف الهمة إلى حب غير نفسه. فلا يراد بالحب، لا يراد حب الطبع، وإنما يراد حب الاختيار، أي أن يحب الله تعالى باختيار منه. قال: لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه، لا يمكن للإنسان أن يغير طبائعه، هذه جبلة جبل عليها الإنسان، ولكنه يستطيع أن يوجه حبه ويستطيع أن يوجه رغبته توجيها بواسطة التعاليم التي علمنا إياها الله ورسوله. قال: فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعة نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. فإذا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي حتى أقنع نفسي وأعمل كل ما في وسعي من أجل أن أعمل كل شيء في سبيل رضاء الله تعالى، فأجعل هوايا تبعا لطاعة الله، وأوثر رضاء الله على رضاء نفسي، وأوثر رضاء رسول الله على رضاء نفسي، أقدم طاعة الله على حبي لنفسي وحبي لوالدي، أقدم طاعة الله على حبي لولدي وحبي لوالدي، أبذل كل طاقاتي وإمكانياتي في سبيل طاعة الله ومرضاته. فهذا هو الحب الاختياري الذي يبرهن الإنسان به على أنه عبد لله، أن يصرف الإنسان كل ما في وسعه في سبيل مرضات الله تعالى، فيقدم أوامر الله تعالى على كل شيء في دنياه، يقدمه على نفسه وعلى ولده وعلى والده وعلى وظيفته وعلى تجارته وعلى زوجته وعلى كل شيء في حياته، وبذلك يبرهن بأنه قد جعل نفسه عبدا حقيقيا لله، وأنه فعلا يحب الله تعالى محبة قد أملاها عليه إيمانه. وقال ابن بطال والقاضي عياض: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، الإنسان يحب والده محبة إجلال وإكبار وتكريم، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الوالد لولده، هي محبة الشفقة والرحمة. ومحبة مشاكلة واستحسان ومجاملة كمحبة سائر الناس. هذه أنواع المحبة الثلاثة. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته، يعني يجب عليك أن تتوفر فيك أصناف المحبة التي يمكن أن تكون في الحياة، أن تتوفر فيك أصناف المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تحبه محبة إجلال وإكبار وتكريم كما تحب والده، وهذا واجب علينا أن نكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحترمه. ويجب عليك أن تحب رسول الله محبة الشفقة والرحمة كما تحب ابنك. ويجب عليك أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة المجاملة، فإذا كنت تجامل الناس وإذا كنت تساير الناس وإذا كنت تشاكلهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. فيجب علينا أن نجمع كل أنواع المحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه أكثر من والدنا وولدنا والناس أجمعين. قال ابن بطال رحمه الله: الحديث يدل أن من استكمل الإيمان لا يؤمن أحدكم، أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين. لأننا إذا كنا نحب والدنا لأنه كان سببا في وجودنا، ونحب ولدنا لما فينا من الرحمة، ونحب الناس مشاكلة لهم مع أنهم ما أدوا إلينا شيئا مما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن نحب رسول الله الذي أنقذنا من الضلالة إلى الهدى وأخرجنا من الظلمات إلى النور أولى من أن نحب الناس أو الولد أو الوالد. قال: لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار وهدينا من الضلالة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومن محبته صلى الله عليه وسلم، يعني من الأمور الدالة على محبته عليه الصلاة والسلام، نصرة سنته، أن ينصر الإنسان سنة رسول الله. وليست نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، وليست نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحلام والأماني، وإنما بتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة إلى تطبيقها، أن نترك شهواتنا وأن نترك أهواءنا وأن نترك التصنع من أجل الناس ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نصرة سنة رسول الله. أما أن نتشدق بأفواهنا ونناديا باتباع سنة رسول الله ولكننا لا نطبق سنة رسول الله على أنفسنا، ننادي باتباع سنة رسول الله ولا نطبق سنة رسول الله في أسرنا، ننادي باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعمل من أجل تطبيقها في مجتمعنا، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حب نفاق وليس حبا صحيحيا. والله تعالى يعلم السر ويعلم العلانية، يعلم ما تنطق به ألسنتنا ويعلم ما تفعله جوارحنا. فإذا كنا ننادي بتطبيق سنة رسول الله ولا نطبقها على أنفسنا فنكون كأننا استوجبنا لعنة الله تعالى علينا. فمحبة رسول الله تكون بنصرة سنته، ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم تكون باتباع شرعه، واتباع شرع رسول الله ليس فقط في الصلاة، أن يقول الإنسان إني أصلي وبناء على ذلك صار متبعا لسنة رسول الله، لا، يجب عليه أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جانب من جوانب الحياة، في كل جزئية من جزئيات الحياة، في طعامه وفي شرابه وفي نومه وفي يقظته وفي دخوله وفي خروجه وفي مشيه وفي محادثته في اجتماعه واقتصاده وسياسته وسلمه وحربه، في كل جوانب الحياة يؤثر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. لو أن الناس جميعا اجتمعوا على أمر وهو الوحيد الذي سيخالفهم فيما لو اتبع سنة رسول الله
ويعلم أن مخالفتهم ستودي بحياته يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر لا إلى ولد ولا إلى والد ولا إلى وظيفة ولا إلى منصب ولا إلى الناس جميعا، يؤثر رضاء رسول الله على رضاء الناس جميعا، يؤثر رضاء الله على رضاء الناس. هذا الذي ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله كثير من المسلمين ونحن من جملتهم اليوم من أننا ننادي بوجوب اتباع سنة رسول الله وبوجوب نصرة سنة رسول الله، ولكن واقع حياتنا يخالف هذا، فهذا ليس من تطبيق شرع الله وليس من سنة نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، هذا من قبيل الخداع الذي نخادع به أنفسنا. فإذا يجب على الإنسان إذا أراد أن ينصر سنة رسول الله أن ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي. من عمل ولم يقل هذا هو الذي نريده، ولكن الذي يقول ولا يعمل هذا من الذين يستحقون سخط الله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته، أن تدافع عن شريعة الإسلام وتمني حضور حياته. ليش يتمنى الإنسان يقول يا ليتني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنصر رسول الله، لأبذل دون نصرته نفسي ومالي وكل ما أملكه، يتمنى هذا، ولا يتمناه أمنية بلسانه وإنما يتمناه أمنية حقيقية بقلبه، يتمنى هذا أمنية صادقة. قال وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك، حقيقة الإيمان ما تتم إلا بهذه الأمور، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومتفضل. أما أن يحب ولده أكثر من محبة رسول الله فهذا ليس من الإيمان في شيء، أن يحب زوجته أكثر من محبة رسول الله فهذا ليس من الإيمان في شيء. كثير من الناس يتظاهر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك نجده يتزوج امرأة سافرة، امرأة عارية، يصطدم إيمانه مع رغبتها، يصطدم إيمانه ومحبته لرسول الله مع رغبتها، وبعد ذلك ينخلع من محبة رسول الله ويتبع رغبتها ويقرها على منكرها وعلى باطلها وعلى مجونها. هذا دجال كذاب، هذا ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا آثر الشيطان على رسول الله وعلى الله، هذا آثر زوجته على شرعه وعلى نبيه وعلى ربه. الرجل المؤمن هو الذي يقدم رضاء الله على رضاء الناس جميعا، على ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا رأيتم إنسانا يؤثر رضاء والده على شرع الله، والد يأمر بالمنكر والله يأمره بالمعروف، فنجده يتبع منكر والده ويترك شرع الله، هذا ما يحب الله ولا يحب رسوله، هذا ما خالطت فشاشة الإيمان قلبه. رجل يؤثر محب رضا أولاده على رضاء الله ورضاء رسوله هذا ليس من الإيمان في شيء. ما أقول كافر، هذا عاصي منافق نفاق عمل. رجل يؤثر رضاء زوجته على رضاء الله ورضاء رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الإيمان في شيء، هذا نفاق العمل الذي سيعاقب عليه الإنسان عقابا شديدا يوم القيامة. هذا النفاق الذي حذرنا منه ونهينا عنه والذي يجب أن يتجرد منه كل إنسان مؤمن، نحن نقدم رضاء الله ورضاء رسول الله على رضا الولد والوالد والزوجة والناس أجمعين وعلى كل من في الأرض. الإنسان المسلم والذي ينظر أولا إلى أوامر الله بعد ذلك يفكر بكل شيء في هذه الحياة، ما يفكر بشيء قبل أن يفكر بشرعه، لا بالوظيفة ولا بالمنصب ولا بالمال ولا بالجامعة ولا بالوظيفة، ما يفكر بشيء، قبل كل شيء ماذا يريد دينه، ماذا يريد ربه، ماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يفكر بأمور الحياة، شرط ألا تتعارض مع رضاء الله ومع محبته. قال ومن لم يعتقد هذا، في فرق ما بين التطبيق العملي وما بين المعتقد. من قال إني أحب الله ورسوله وعصى، هذا ما نسميه كافر، ما نسميه كافر، نقول تطبيقه العملي يخالف معتقده وهذا عاصي. وأما إذا اعتقد غير ذلك والعياذ بالله، كأن أحب الناس معتقدا أكثر من حبه لله، اعتقد خلاف هذا قال فليس بمؤمن، هذا يصير كافرا في هذه الحالة، لأنه ما أحب الله تعالى ولا أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، اعتقد خلاف ما يجب عليه اعتقاده. والأبواب القادمة التي معنا والتي مرت تقريبا كلها في هذا المعنى. قال الإمام النووي باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. أنا قلت لكم إن هذه العناوين من صنيع الإمام النووي والشراح وليس من صنيع الإمام مسلم رحمه الله. والإمام النووي دائما يعنون العنوان وكأنه مدلول للحديث. الحديث الذي معنا في مسلم هنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، في الروايتين اللتين ذكرهما الإمام مسلم. ولكن الإمام النووي عنون هنا باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. زاد الإمام النووي هنا كلمة من الخير، ولم يزدها الإمام النووي عبثا، لأنه ورد في بعض الروايات الأخرى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فأورد الإمام النووي هذه الزيادة الواردة في الأحاديث والمبينة لنوع الشيء الذي يجب أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه، فذكره الإمام النووي في العنوان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، والذي قبله كذلك، فهذا مما اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم. ولكن البخاري رضي الله تعالى عنه رواه بصيغة الجزم ولم يروه بصيغة التردد التي رواها مسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا مسلم في الروايتين حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. والبخاري ومسلم روايا الحديث من طريق قتادة، إلا أن البخاري رواه من طريق مسدد عن يحيى ابن سعيد عن شعبة وعن حسين المعلم الحسين بن ذكوان. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى شارك البخاري في الرواية الثانية، فالإمام البخاري يروي عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة، والإمام مسلم يروي هنا عن زهير بن حرب، فاختلفا فقط في الشيخ، فالبخاري رواه عن شيخه مسدد والإمام مسلم رواه عن شيخه زهير بن حرب. وزاد الإمام مسلم هنا بأن روى الحديث من طريق آخر عن قتادة، فرواه من طريق محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك. وكذا هو في متن عبد بن حميد على الشك أيضا، وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما في شك. قال العلماء رحمهم الله تعالى معناه، معنى هذا الحديث لا يؤمن الإيمان التام، لأننا بينا في الأحاديث السابقة في مباحث الإيمان أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون واحدا من أهل القبلة بذنب، وأن ما ورد من مثل هذه الأحاديث لا يحمل على ظاهره، فإذا الإنسان ما أحب لأخيه ما يحبه لنفسه لا نحكم عليه بالكفر، وإنما نقول إن إيمانه ناقص. لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الكامل، معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، يعني نعتبر الإنسان مسلما ومؤمنا ولو لم يكن من الذين يحبون لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم، نحكم عليه بالإيمان، لأن الإيمان يثبت بغير هذه الأمور، أصل الإيمان، ولكن كمال الإيمان ما يصح إلا بهذه الأمور ونظائرها وأشباهها مما ذكرناه في الأبواب السابقة في دروس كثيرة متعددة. وفي نفس الوقت لو أن إنسانا أحب لأخيه ما يحب لنفسه هل يصير مؤمنا كاملا ولو عصى الله تعالى في غير ذلك من الأمور؟ قال لا، الإنسان إذا ترك هذه الخصلة ما يصير كافرا، وإنما يصير إيمانه ناقصا، وإذا فعل هذه الخصلة ولم يفعل غيرها من الخصال الأخرى ما يستفيد شيئا، أيضا يكون إيمانه ناقصا، لكنه إذا فعل هذه الخصلة وضم إليها بقية خصال الإيمان يصير إيمانه كاملا ويصير في ذروة الإيمان. قال والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، أما الطاعات فهذا طبيعي بديهي، وأما المباحات فأيضا كما أباحها الله تعالى له، فيحب لأخيه من المباحات ما يحب لنفسه، وأما المكروهات فلا، ما يحب لأخيه من المكروهات، ما يحب لأخيه من المحرمات، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الطاعة أو المباح لا مانع منه. قال ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي، إيش رواية النسائي؟ قال حتى يحب لأخيه من الخير، حتى يحب لأخيه من الخير من الطاعة أو من المباح ما يحب لنفسه. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح، وهذا قد يعد من الصعب الممتنع أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، قال وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه. يحب لأخيه، آتاه الله تعالى بيتا، يحب أن يؤتي الله تعالى أخاه مثل بيته ولا يذهب بيته الذي أوتيه، يعني يحب لأخيه شيئا أن يكون له مثل الذي آتاه الله تعالى ولا ينقص ذلك من ملكه مما آتاه الله. أما أن يحب الإنسان أن يذهب ما عنده لأخيه هذا شيء صعب، ليس سهلا على النفوس، وربما كان ممتنعا، وإلا لأمر الإنسان بأن يعطي كل ما يملك للآخرين، ليس هذا المراد. المراد أن يحب لأخيه من الخير مثل ما آتاه الله تعالى، فيكون عند أخيه من النعمة مثل ما عنده من النعمة. باب بيان تحريم إيذاء الجار، وأيضا هذا الحديث كالأحاديث السابقة التي ذكرناها من حيث المعنى على الجملة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. أما البوائق فهي جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفتر. إيش معنى لا يدخل الجنة؟ هذا مثل الحديث السابق، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما معنى قوله لا يؤمن؟ قال لا يؤمن الإيمان الكامل. وما الذي دفعنا لهذا التأويل؟ الذي دفعنا لهذا التأويل لأننا أجمعنا على أن أصل الإيمان يحدث بغير ذلك، ونحن أهل السنة والجماعة لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب. من أجل هذا اضطررنا لأن نؤول هذا الحديث الذي معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. معنى ذلك أن الإنسان إذا آذى جاره يدخل في نار جهنم ويكون خالدا فيها، ما يدخل الجنة أبدا، يعني يصير حكمه حكم الكفار. قال أبدا، يؤول هذا الحديث كما أولنا غيره من الأحاديث في العقيدة الثابتة المتفق عليها أن أصل الإيمان يحدث ولو كان الإنسان يؤذي جاره، لأن المؤمن يقع في المعصية، المؤمن يعصي يقع في المعاصي، والمعاصي ما تؤدي إلى الكفر إلا إذا استباحها الإنسان. ولذلك قال العلماء في تأويل هذا الحديث، يوجد لهذا الحديث تأويلا. أما التأويل الأول أنه محمول على من يستحب إيذاء الجار، يقول إيذاء الجار حلال، وبذلك يخالف أمرا قطعيا ثابتا في القرآن الكريم، لأن الله تعالى أوصى بالجار في القرآن الكريم، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب تحل إيذاء الجار، فقال إيذاء الجار جائز، فهذا إنسان قد استباح أمرا مقطوعا به، وبناء على ذلك نحكم بكفره. وهذا لا يدخل الجنة ولو دخل عصاة الموحدين الجنة، لأن هذا الإنسان كفر، ما عاد من الموحدين، ما عاد من المؤمنين. إذا أنكر شيئا ثابتا بدليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة وكان معلوما من الدين بالضرورة، إذا أنكره الإنسان يكون كافرا. فأحد أمرين، إما أن نحمل الحديث على هذا المعنى، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، لا يدخل الجنة إذا كان يستحل إيذاء الجار، لا يأمن جاره إيذاءه، هذا التأويل الأول. والتأويل الثاني قال أي لا يدخل الجنة حين يدخلها الفائزون، لأننا نعلم في دروسنا السابقة في الأبواب الماضية بينا أن عصاة الموحدين أمرهم إلى المشيئة، إن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في النار، وبعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ولا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال العلماء التأويل الثاني لهذا الحديث أنه لا يدخل الجنة حين يدخلها الفائزون، لأنه عصى الله تعالى في إيذاء جاره، فلا بد أن يعاقب على قدر معصيته إن شاء الله تعالى عقابه، فلا يدخل الجنة حين يدخلها الفائزون، ولكنه يدخلها بعد ذلك بالشفاعة أو بانقضاء فترة العقاب التي يستحقها بناء على المعصية التي فعلها. والذي دفعنا لهذا التأويل هو أن أصل الإيمان يثبت عند الإنسان ولو كان يرتكب المعاصي دون أن يستحلها. فيقول الإمام النووي وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا، كل حديث من هذا القبيل نحن مضطرون لحمله على هذه المعاني. قال أحدهما أي أحد المعنيين أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخلها أصلا نهائيا. والثاني معناه جزاؤه ألا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجازى إذا شاء الله عقابه على معصيته، وقد يعفى عنه، لأننا قلنا إن أمر العصاة يوم القيامة للمشيئة، إن شاء الله عاقبهم وإن شاء عفى عنهم، لأن الله تعالى ما قطع على نفسه عهدا بأن يعذب عصاة المؤمنين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشرك الله تعالى تعهد بعقابه لا يغفر له أبدا، ولكن غير المشرك من عصاة المؤمنين وعصاة الموحدين أمرهم إلى المشيئة، إن شاء الله عذبهم على قدر ما عصيهم، وإن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة برحمته وفضله. قال الإمام النووي ليش؟ لماذا تأولت هذا يا نووي؟ لماذا لم تحمله على ظاهره ونقول كل من آذى جاره صار كافرا؟ قال لا يصير هذا، وإنما تأولنا هذين التأويلين لأننا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، إن شاء أدخله الجنة أولا بدون عقاب، وإن شاء عاقبه وبعد ذلك أدخله الجنة. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال القاضي عياض رحمه الله في معنى هذا الحديث معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمته كثير من الواجبات كما مر معنا من أشباه هذا، قال لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أن جبريل عليه السلام كان يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الجار ويحثه عليه حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في الشرع أن الجار وارث وأنه سيصير حقه كحق ذوي القربى من النسب فيرث. قال والضيافة من آداب الإسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال والضيافة من آداب الإسلام ومن خلق النبيين والصالحين، وقد اختلف العلماء في حكمها، حكم الضيافة ما هو حكم الضيافة؟ فأوجبها الليث ليلة، الليث بن سعد تكلمنا عنه في الدرس الماضي أو الذي قبله، أوجبها الليث رحمه الله تعالى ليلة واحدة، إذا نزل عند الإنسان ضيف فيجب عليه أن يكرمه ليلة واحدة، واجب شرعي، إذا فعله يثاب وإذا تركه يعاقب. واحتج له الإمام الليث رحمه الله تعالى بما رواه أبو داود عن المقدام بن بعد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له، أي للضيف، إن شاء اقتضاه وإن شاء ترده. واحتج له الليث رحمه الله بحديث عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا، يبعثهم غزاة أو يبعثهم رسلا، إنك تبعثنا فننزل بالقوم فلا يقروننا، يعني ما يضيفوننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. فظاهر هذه الأحاديث، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، ظاهر هذه الأحاديث أن الضيافة حق للضيف وواجب على صاحب البيت، حق للضيف وواجب على صاحب البيت. بظاهر هذه الأحاديث احتج الليث رحمه الله تعالى. وعامة الفقهاء في والليث، جماهير الفقهاء ذهبوا إلى أن الضيافة سنة مؤكدة وليست واجبة على المضيف، وأنها من مكارم الأخلاق التي ينبغي للإنسان المسلم أن يتخلق بها. قال: وحجتهم، إيش حجتهم؟ ما هي حجتهم؟ حتى يعدلوا عن هذا الظاهر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: جائزته، أي الضيف، يوم وليلة. قال: والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار، لأن الإنسان لا يجيز إلا مختارا، وأما إذا كان مضطرا فلا يسمى عمله جائزة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم وليحسن. فليكرم، الروايات هنا فليكرم وليحسن، قال: يدل هذا أيضا على هذا المعنى الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب. ما يقال للإنسان: أحسن وصل الظهر، صلاتك بالظهر كأنك أحسنت، يعني تصدقت وفعلت حسنة، لا، هذا واجب يجب عليك أن تفعله، إن فعلته وجبت وإن تركته عوقبت. وإنما يقال للإنسان إنه محسن فيما إذا فعل شيئا ما أوجبه الله تعالى عليه، يعني غالب الاستعمال، وقد يستعمل هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، لكن غالب الاستعمال أن المحسن ما على المحسنين من سبيل، أي الذين يتطوعون في القربات إلى الله تعالى. وأما الواجبات فلا يطلق على فاعلها بأنه محسن وما عليه من سبيل، لا، هذا واجب يجب عليه أن يفعله. قال مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب، هذا غير واجب. طيب، ماذا تعملون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو ظاهر في الوجوب؟ قال: تأوله الفقهاء. أولا، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال عقب هذا الحديث، إمام الترمذي، معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو ويمرون بقوم ويجدون من الطعام ما يشترون بثمن، عندهم أموال يستطيعون أن يشتروا بها الطعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أعطوكم بالمال اشتروا، وإن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. إذن هذا الحديث مختص بحالات خاصة، وهي حالة الغزاة الذين يأتون إلى القوم فيطلبون منهم أن يشتروا منهم فيأبون بيعهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن باعوكم فبها ونعمة، وإن أبوا أن يبيعوكم وأنتم بحاجة إلى الطعام فخذوا منهم كرها. إذن هذه خاصة بحالة معينة، وهي حالة الاضطرار، حالة الاضطرار. قال الإمام الترمذي: هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر نحو هذا. والإمام النووي رحمه الله تعالى هنا يقول: وتأول هذه الأحاديث أنها كانت واجبة في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة، كان يجب على الإنسان أن يكرم نزيله وضيفه، في بداية الإسلام لما كان في المسلمين من حاجة وبأس، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن ادخار الدحوم الأضاحي، دفت دافة إلى المدينة، جماعة من الناس الفقراء جاءوا إلى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن ادخار دحوم الأضاحي حتى يطعموا الجائعين. فلما ذهبت الدافة ذهبت تلك الحالة الراهنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا ما بدا لكم. وهنا كذلك كان في بداية الإسلام الضيافة حق واجب. إذن هذا هو التأويل الثاني، التأويل الأول أنها حال الضرورة، والتأويل الثاني أنها كانت في بداية الإسلام. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر، قال بعد أن ذكر كلام الليث رحمه الله تعالى، قال: والجمهور على أن الضيافة سنة مؤكدة. وأول أجاب عن حديث الباب في أجوبة، نعم، يقول: أحدها حمله على المضطر، المضطر هو الذي يأخذ من الناس كرها، وتكون الضيافة على الناس واجبة. ثانيهما أن ذلك كان في أول الإسلام. والثالث أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام، كما مر معنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قالوا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بالقوم فلا يقروننا فما ترى. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الضيافة حق واجب. قال: والتأويل الرابع أن ذلك خاص بأهل الذمة، خاص بأهل الذمة، لأن أهل الذمة إذا شرط عليهم الإمام في العقد، عقد الهدم، عقد الذمة، أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين، فإنهم يجب عليهم الوفاء بهذا العهد. ولذلك قال الإمام البغوي: وقد يكون مرورهم على جماعة من أهل الذمة، وقد شرط الإمام عليهم ضيافة من يمر بهم، فإن لم يفعلوا أخذوا منهم حقهم كرها. قال: فأما إذا لم يكن شرط عليهم، أي الإمام في عقد الجزية، أن يضيفوا المسلمين، فأما إذا لم يكن شرط عليهم والنازل ليس مضطرا، ما له مضطر النازل للطعام، قال: فلا يجوز أخذ مال الغير بغير طيبة نفس منه. إذن الضيافة ذهب الليث إلى أنها واجبة مستدلا بهذين الحديثين. وقلنا إن جماهير الفقهاء قالوا بأنها سنة مؤكدة وهي من مكارم الأخلاق، وأجابوا عن هذه الأحاديث بأنها كانت في أول الإسلام، أو أنها للمضطر، أو أنها خاصة بأهل الذمة إذا شرط الإمام عليهم إكرام الناس. فلنفرض أن الإنسان أخذ من المضيف الحق، كان مضطرا وأخذ منه الطعام كرها، نزل به فلم يضيفه وكان مضطرا جائعا، أخذ منه رغبة فيه بالقوة والإكرام، هل يدفع له ثمن الذي أخذه أم لا يدفع له؟ فإذا قلنا بأن الضيافة ليست واجبة بناء على رأي جماهير الفقهاء، فقياس مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يضمن له قيمة ما أكله. ولهذا نظائر كثيرة في الفقه الشافعي، لو أن الإنسان أخذ الماء ليتوضأ به يجب عليه أن يدفع قيمته، لو أخذه ليشربه في حالة الضرورة يجب عليه أن يدفع قيمته، ونظائر هذا كثيرة في الفقه الشافعي. فقياس مذهب الشافعي في نظائر هذا أنه يجب عليه أن يدفع قيمة ما أخذه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنه لا ضمان عليه. قال: فأما من لا ضرورة به فلا يجوز له أن يأخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه. وبعد ذلك، هل الضيافة على الحاضر والبادي؟ الخلافية الأولى: هل هي واجب أم سنة مؤكدة؟ ثانيا: إن قلنا واجب أو سنة مؤكدة، هل يستوي في ذلك أهل البادية والحضر؟ هل هي على أهل البوادي وأهل الحاضر أهل المدن؟ قال: فذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحكم، محمد بن الحكم من كبار أصحاب الشافعي الذين صحبوه في مصر، وكان في بداية حياته مالكيا، وبعد موت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقعت سفرة بينه وبين الإمام البويطي، وكان من أكبر أصحاب الشافعي، وكان من أحق الناس في أخذ مكان الشافعي بعد موته لما أوصى به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فلما رأى ابن الحكم هذا ووقعت النفرة بينه وبين الإمام البويهقي رجع إلى مذهبه الأصلي أو إلى مذهب أبيه وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان من كبار العلماء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأصحابنا في المذهب يذكرونه في طبقات الشافعية على أنه شافعي مع أنه انتقل إلى مذهب مالك وصنف في مذهب مالك، بل صنف كتبا في الرد على الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا يذكرونه في طبقات الشافعية لأنه صحب الإمام الشافعي وتتلمذ له وروى عنه كثيرا من أقواله، وإلا فهو مالكي رجع إلى مذهب الإمام مالك ومات على مذهب الإمام مالك رحمهم الله جميعا. فذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد ابن الحكم إلى أنها عليهما، يعني الضيافة على أهل البادية وعلى أهل الحاضرة على أهل المدن كلاهما سواء، لأن الضيافة من مكارم الأخلاق، فكما تلزم أهل البادية تلزم أهل المدينة. وقال مالك وسحنون صاحب المدونة الذي دون فيها أقوال الإمام مالك قال إنما ذلك على أهل البوادي وليس على أهل المدن، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشتري من المأكل في الأسواق، وبناء على ذلك ما يجب على الناس تضييفه أو ما يلزمهم تضييفه، وإنما يلزمهم تضييفه إذا كان في البادية لا يجد ما يأكل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، يعني على ساكني الخيام والبوادي وليست على ساكني المدن والحواضر. قال الإمام النووي لكن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة ليس حديثا صحيحا. قال الإمام النووي رحمه الله وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه، عند ذلك يصير باتفاق الفقهاء الضيافة واجبة، مر محتاجا ما يجد طعاما ويخشى عليه الموت، كل أهل البلدة يصيرون آثمين إذا لم يضيفوا هذا الإنسان لأنها صارت حالة ضرورة. قال وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، إذا كان كلامه خيرا محضا عند ذلك يتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه ما ظهر له هذا قال فليمسك عن الكلام، سواء أظهر له أنه مكروه أم حرام أم مباح. ظاهر الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت يعني ما يجلب له الخير، وهذا لا يكون إلا في مندوب أو واجب. وأما الحرام والمكروه ومستوي الطرفين المباح يثاب عليه الإنسان، لا يثاب على المباح إلا إذا اقترنت فيه نية الصلاح ونية الطاعة والقربة، عند ذلك تقربه النية إلى قربة وطاعة. أما المباح في حد ذاته يستوي طرفا، لا يثاب على فعله ولا على تركه، ولا يعاقب لا بفعله ولا بتركه، لا ثواب ولا عقاب لا بفعله ولا بتركه. وظاهر الحديث يأمر الإنسان أن يسكت عنه، فإذا تحقق الإنسان أن كلامه سيجذب له نفعا فليتكلم إلا فليمسك عن الكلام. وقد قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل كلمة يتكلم بها الإنسان تسجل عليه، وبناء على ذلك الواجب على الإنسان ألا يتكلم إلا بما يزيد في حسناته ويرفع من درجاته. قال واختلف السلف والعلماء لأنه يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا، يعني تكتب الواجبات والمندوبات والمكروهات والمحرمات حتى المباح يكتب وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب ما يكتب الملكان إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. قال وإلى الثاني انه ما يكتب الا ما فيه ثواب وعقاب ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء، وذهب غيره الى ان الملائكة يكتبون المباحة ويكتبون ما فيه جزاء من ثواب او عقاب. قال وقد ندب الشرع الى الامساك عن كثير من المباحة لئلا ينجر صاحبها الى المحرمات، ولو لم يكن في الباب الا قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون ايمان المرء كاملا حتى يدعى ما لا بأس به خشية مما به بأس لكان كافيا. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتركون 19 الحلال خشية الوقوع في الحرام، واللسان اولى ما يصان، لان غالب معاصي بني ادم غالبة يعني، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أذن. قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه، جماع آداب الخير يتفرع من 4 أحاديث. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية قاله أوصني وأوجر، قال له لا تغضب. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي جاره بالياء، وهذا فعل مضارع، وقبله لا الناهية، وفي بعض الروايات قال الإمام النووي هكذا وقع في الأصول أصول مسلم فلا يؤذي بالياء، وروينا في غير مسلم فلا يؤذي بحذفها. قال وكلاهما صحيح. إذا قلنا فلا يؤذي فهذه اللا ناهية، وبناء على ذلك يجزم الفعل المضارع بعدها بحذف حرف العلة. وإذا قلنا فلا يؤذي أيضا يكون صحيحا، وتكون اللا هذه نافية ويكون خبرا معناه النفي، يعني الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤذي جيرانه لا يؤذي جاره، هذا خبر أنا أخبر أقول المؤمن لا يؤذي جاره، ويكون المعنى اللفظ خبري ولكن المعنى إنشائي كقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن يعني ليرضعن أولادهن، وبناء على ذلك تكون الروايتان صحيحتين ولا تنافي فيهما، وكلاهما جار على قواعد اللغة العربية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.